إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باسمي وباسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام والحضور المباركون، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، وفقه الله وسدده وعافاه ومتعه الله طولة العمر على طاعة الله بالصحة والعافية. شكر الله للشيخ هذا المجيء رغم ما يمر الشيخ به وطول الطريق، فجزاه الله خيرا يشاركنا في إنجاح دورة والد الجميع. والشيخ من أوائل طلاب الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمة الله على الجميع، حفظ الله الشيخ. نلتقي الليلة مع شيخنا الشيخ محمد ويعلق وفقه الله بما فتح الله عليه على مختصر صحيح الإمام البخاري، مختصر الزبيدي رحمة الله عليه أيضا في كتاب الرقاق، ما يتعلق بالوعظ والتذكير وتليين القلوب، ما أحوجنا إلى ذلك دائما وأبدا أن يصاحب العلم والتأصيل العلمي الترقيق والوعظ والتذكير، فيجمع طالب العلم بين هذا وهذا وذاك. أسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن يفتح عليه وأن يوفقه ويسدده ووفقنا جميعا وإياكم لكل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي ساقها الله إلينا فجمعنا بكم في هذا الوقت وفي هذا المكان على روضة من رياض العلم لنتذاكر ونتدارس ما يحيي القلوب ويروي النفوس ويكون بمثابة الزاد الذي لا يستغني عنه المسافر. فنحمد الله جل وعلا على هذا، ونشكر فضيلة الشيخ أحمد على جهوده المباركة وعلى تنسيقه لهذه الدورة، في سنواتها الماضية والتي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لها الاستمرار والإفادة من كلام طلاب العلم وارتيادها من طلاب العلم جميع أنحاء المعمور وليس من الداخل فقط. فنسأل الله أن ينفع بها كما نفع بمن تحمل اسمه في حياته وبعد مماته. ذلكم هو شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الذي أمضى حياته في طلب العلم تتلمذاً وتدريساً وتأليفاً ودعوةً كما هو شأن شيخه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله ورحمة الأبرار، وجزاهم الله عن الدعوة والمنهج والعلم وطلاب العلم خير الجزاء، فقد بذل ما في وسعهما في هذا الصدد. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بآثارهما وأن يبارك في طلابهما وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وما هذه الدورة إلا ثمر من ثمار جهودهما نسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في موازين حسناته. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أورد الزبيدي رحمه الله في مختصره من صحيح الإمام البخاري قول الإمام البخاري: كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
هذا الحديث في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، والذي إذا رأى طالب العلم اتصال السند بهذا الكتاب لا يحتاج إلى بحث عن مصدر آخر، فالحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. فهذا الباب يدل على معنى الترجمة، وأن الصحة والفراغ جاء بيانها في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فالصحة نعمة لمن وفقه الله جل وعلا لاستغلالها، فيعبد الله جل وعلا حال صحته ويستفيد من الصحة ما يستطيع من العمل الذي لا يستطيعه من أصيب بمرض أو كبر، فيغتنم هذه الفرصة، لأنه قد يأتي عليه يوم من الأيام يعض أصابع الندم ويقول: يا ليته استفاد من صحته. عندما يعجز عن بعض الأعمال التي يراها يقوم بها الأصحاء، وأذكر يعني موقفا لأحد السائلين لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، جاءه وكنا عنده في عيادة له حينما أصيب بحادث، فجاء السائل يسأل عن حكم السجود إيماء لأنه لا يستطيع ثني الركبتين، فقال: ماذا أصنع يا شيخ؟ قال: تستطيع القيام؟ قال: نعم. قال: تستطيع الركوع؟ قال: نعم. قال: الذي لا تستطيع السجود؟ قال: نعم. قال: صل قائما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اجلس على الكرسي وأومئ بسجودك. فانتبه الرجل إلى شيء حن إلي حنينا، قال: ما عاد أستطيع أن أسجد على الأرض، ثم بكى. فهذا يدل على أن الإنسان يتفقد حاله ووضعه ويستفيد من الوضع الذي هو فيه، يستطيع العبادة، يغتنم الفرصة، يغتنم صحتك قبل مرضك، وشغلك قبل فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ينبغي للعاقل أن لا تمر به الحياة تنهب نهبا من الشيطان، فالصحة مهمة في حياة المؤمن يستفيد منها في مجال الصلاة، في مجال الصوم، في مجال القيام، في مجال إعانة المحتاجين بصحته. وكذلك الفراغ، الفراغ الذي قد لا يجده الإنسان، قد يشغل في حياته فيستفيد من الفراغ، ولا سيما في مراجعة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الذي دونه العلماء في كتبهم، يبذل ما يستطيع في وقت الفراغ لأنه قد يشغل عن ذلك، سواء كان بأعمال الدنيا أو بفقد بعض الحواس، تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تقدم العمل لوالديك، لأسرتك، لطلابك، لزملائك، قبل أن تفقد هذا الفراغ استفد منه، ولا سيما في حفظ المتون، وأجل ذلك وأعظمه كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستفيد الإنسان من هاتين النعمتين، من الصحة والفراغ قبل فقدهما. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
نعم، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على كتف ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه من الوصايا التي ينبغي لنا أن نتعاهد بها أبناءنا وأولادنا وطلابنا وأصدقائنا، أن يوصي بعضنا بعضا، فالوصية تنفع إذا صادفت قلبا واعيا ومقبلا أوصاه بهذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي ينزل المكان غير داره، لم يكن له فيه أهل ولا معارف، فهو في مكان غريب، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في بدايته ونهايته بهذه الصفة، بهذه الغربة. بدأ الإسلام غريبا في المجتمع الذي ظهر فيه لأول مرة، وهو المجتمع الجاهلي، على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسيعود غريبا كما بدأ. وهكذا المؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا كالغريب الذي ليس له دار يسكن، ولا أسرة يأوي إليها، ولا أصحاب يجالسهم ويضاحكهم، ليس له شأن في هذا المكان. هكذا المؤمن، المؤمن في هذه الدار، في هذه الدنيا، ما هو إلا مرحلة من مراحل العمر، ثم ينتقل ينتقل إلى الدار الباقية، إلى دار البقاء، إلى الدار التي خلق من أجلها. فلم نخلق من أجل الدنيا، خلقنا من أجل الآخرة. فالعاقل هو الذي يعمل في هذا المكان الذي وضع فيه بمثابة السوق الذي يأخذ منه حوائجه ليعود إلى منزله، ثم يرجع إلى منزله وأهله. فينبغي للعاقل أن يستشعر هذا الشعور في الدنيا، بمعنى أنه لا يشتغل بحطامها وتوافهها ومشاغلها التي لا تنتهي. مهما عمل الإنسان في الدنيا لا يمكن أن ينتهي إلى نهاية، فينبغي له أن يشتغل بما هو أهم وهي الآخرة. وكذلك عابر السبيل المسافر، المسافر أشد من الذي ينزل في منزل، هذا على ظهر الطريق، يباح له ما لا يباح للنازل. وكلا الأمرين ضروريان للمؤمن، ضروري له أن يعيش في هذه الدنيا كالغريب، وضروري له أن يعيش فيها كالمسافر وهو كذلك، مسافر علم أو جهل، ومنتقل عنها شاء أم أبى. فالعاقل هو الذي يغتنم الفرصة فيأخذ الزاد في وقت تواجده للسفر الطويل. فالمسافر إذا أراد أن يسافر برا أو بحرا أو جوا تأهب لهذا السفر، مع أنه سفر قصير وعلى وجه الأرض أو في جوها، ويخرج من مكان له فيه أصحاب أو أولاد، وينزل على رفقاء أو أصحاب، لكن سفر الآخرة لا يعلم حاله ونهايته إلا الله جل وعلا. فينبغي للعاقل أن يأخذ بالأسباب التي يحمد فيها اجتهاده وتفطنه لهذا الموطن الذي هو فيه. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا لست بمقيم ولست بمستوطن، بل أنت غريب ومسافر. فانظر ماذا يفعله الغريب والمسافر، وافعل كما يفعلان، والتوفيق من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
نعم، في هذان الحديثان، في هذين الحديثين هذا المثال النبوي، وضرب الأمثلة يقرب المعنى من الحواس المبصرة أو من البصر أو السمع. والمثال موجود، ضرب الأمثلة في القرآن والسنة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا والله جل وعلا قد ضرب الأمثلة في القرآن ثم قال وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ضرب مثلا للإنسان وللأمل وللعوارض التي تعترضه من الأمراض والحوادث والأشياء التي تلم به، ومع ذلك أمله أبعد من ذلك. فالإنسان يحيط به الأجل لا يمكن أن يتعداه في الدائرة التي هو في داخلها، لا يمكن أن يتعدى الوقت الذي كتبه الله له. فإذا جاء أجله انتهى وقته، لكن الأمل عنده خارج دائرة الأجل، وجعل ما يصيبه من الأمراض والأسقام والأحداث والأشياء التي تكتنفه جعلها بمثابة الخطوط التي تعترض ذلك الخط الخارج من الدائرة وهو الأمل. الأمل بعيد، يخطط الإنسان لعشرات السنين، وقد يكون الأجل أقرب من ذلك، قد يبني البناء ولا يسكنه، وقد يجمع الأموال ولا يتمتع به، وقد يزرع الزرع ولا يحصده، وقد يوضع له الطعام فلا يأكله. هذه حقائق يجب علينا أن نعيها، وأن نقصر الآمال، وأن نستعد بالأعمال، لأن الأمل يلهي الإنسان. إذا جاء يعمل قال له الشيطان لا تزال أنت في مقتبل العمر، ولا تزال في صحة كاملة، ولا تزال ولا تزال ولا تزال، مع أن الأمر أسرع من ذلك. فيجب على الإنسان أن يعي هذه العبر التي تساق إليه والأمثلة التي تضرب له ليستفيد منها. والغرض هو تقصير الأمل، لأن ذكر هذه اللذات وهو الموت يعني يفيدك في الحياة، فما ذكره الإنسان في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعه. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الأمثلة التي تضرب في القرآن والسنة حتى يأخذ منها العبرة والعظة، وحتى يعرف النتيجة التي من أجلها سيقت فيستفيد منها. فالغرض من هذين الحديثين هو حث المؤمن على الاستعداد للانتقال من هذه الدار، وعدم إطالة الأمل أو استبعاد الأجل. الأجل إذا جاء أحدهم الموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي للإنسان ألا يجري وراء الأمل، بل عليه أن يتذكر الموت ليحثه ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية والاستعداد بما يستطيع من الأعمال، ولا سيما في المواسم التي يجب أن يصطحب الإنسان فيها هذا الشعور. تفضل.
قال رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل.
قال رحمه الله: باب باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن يجعل لكل فائدة في كتابه بابا، ويأتي له يأتي تحت هذا الباب ما يحمل من الأحاديث تلك الفائدة. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر يعني أبلغه الحجة، بلغته الحجة، وأن الله جل وعلا أمهله حتى بلغ هذا العمر. وهذا العمر أحد طرفي مراحل الانتقال من هذه الدار، لأن يعني أكثر الوفيات ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. فإذا بلغ الإنسان 60 سنة لم يبق إلا وقت الانتقال، لم تبق له حجة وليس له عذر في ترك طاعة أو فعل معصية. فإذا بلغ الإنسان هذا العمر فليتذكر أن الله جل وعلا أنعم عليه بنعمة أن بلغه هذا العمر ليستدرك ما فات وليتدارك ما قصر فيه من الطاعة أو وقع فيه من المعصية، فيتوب إلى الله وينيب، لأنه لا عذر له بعد هذا السن. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. لأن الإنسان لا يحب الموت. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت: يا رسول الله، الموت كلنا يكرهه. قال: ليس هذا، وإنما المؤمن إذا بشر بما عند الله جل وعلا عند قبض روحه أحب لقاء الله جل وعلا، فأحب الله لقاءه. وأما غير المؤمن من الكفار أو المنافقين أو المرتابين إذا بشر بما له عند الله من العذاب كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. لكن غالب الأحوال كما قالت عائشة رضي الله عنها أن ليس هناك أحد يحب الموت إلا من كان له اجتهاد في الطاعة والعبادة وطمع في مغفرة الله ورحمته. وقد جاء أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فلطمه ففكأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الرب جل وعلا فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أو كما قال. فقال: ارجع إلى عبدي فقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما وارت يده من شعر فله بكل شعرة سنة. فجاءه ملك الموت وأخبره بهذا، فقال: ثم ما؟ يعني بعد هذه الفترة. قال: الموت. قال: فالآن. فيدل هذا على أن كل حي يأمل الحياة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال يعني في قلب الكبير صفتان لا تكبر، وهو الأمل وحب الحياة، حب الدنيا وطول الأمل. لكن ينبغي للإنسان أن يحب الحياة لطاعة الله جل وعلا، يستغلها ويستفيد منها. وطول الأمل في التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. لهذا جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فلعله إن كان مقصرا فلعله أن يستعتب، ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله. يوافي يعني يأتي يوم القيامة، يبعث من قبره يوم القيامة وقد مات على لا إله إلا الله، ختم له بها حياته الدنيا. يأتي الله، يأتي ربه يوم القيامة بهذه الكلمة: لا يوافي، لن يوافي عبد يوم القيامة، يعني لن يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله. لأن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، من مات على ذكر بعث عليه، من مات على طاعة بعث عليها. ولهذا فإن دم الشهيد يبعث يوم يبعث، جرحه يبعث يعني ينبعث دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالإنسان يبعث على ما ختم له من الأعمال، فيأتي من قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ويأتي الملبي يلبي، الذي وقصته ناقته في عرفة فمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وألا يمسوه طيبا وألا يخمروا رأسه ووجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا من أحاديث الوعد الذي ينبغي أن يصدق ويؤمن به العبد وأن يحمله على ظاهره، ولكن لا بد أن يجمع بينه وبين نصوص الوعيد. فهناك نصوص وعيد في القرآن والحديث، ولا بد أن يجمع بها بين هذا وهذا حتى لا يعمل نص ويغفل نص آخر. هذا الذي ينبغي للإنسان، وهذا من البشارة لمن مات على هذه الكلمة، أن الله جل وعلا يحرمه على النار، إما ابتداء، فالله جل وعلا غفور رحيم، وإما بعد أن يمحص، فالعلم عند الله. الموحد الذي يفضي إلى الله بأعمال فيها الصحيح وفيها الخطأ أمره يوكل إلى الله جل وعلا، إن شاء تجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أهدبه ونقاه، ثم المصير يكون إلى الجنة. فقد يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه النار، يعني الخلود في النار، أو حرم عليه النار ابتداء. وكذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. الصفي المراد به القريب كالابن والأب والأخ والصديق والأم والزوجة، هؤلاء هم الأصفياء. إذا قبض الله روح صفي عبده من الدنيا ثم احتسبه، فالجزاء عند الله الجنة. فالله جل وعلا يسأل الملائكة عندما يقبضون روح ولد العبد المؤمن، فيقول لهم: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الرب جل وعلا: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. لكن الاحتساب يكون بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن هذا أمر قدره الله جل وعلا في الأزل، وأن الله تصرف في ملكه، ليس لك عليه اعتراض. أم سليم رضي الله عنها رزقت من أبي طالحة ولدا فمرض، ثم خرج أبو طالحة في غرض من الأغراض، ولما رجع سأل: ما فعل ابننا؟ قالت: هو أسكن ما يكون. ثم حضرت له العشاء فتعشى وتصنعت له فأصاب منها حاجته، قالت له: لو أن قوما أودعوا عندك وديعة ثم جاء يطلبونها، هل لك أن تمنعها؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. هذا من المواقف العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا لهما في ليلتهما وبورك لهما فحملت من تلك الليلة. الحاصل أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة يصبر ويحتسب، فإما الأجر أو الوزر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله يا أمة الله واصبري. فقالت: عليك عني، فإنك لن تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه تعتذر فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: أصبر الآن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان إذا ابتلي بمصيبة في ولده، في والده، في أمه، في أقرب الناس إليه، في أحب الناس إليه، فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي. فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن يرضى ويسلم عند الابتلاء في أحد أقاربه، وهذه منزلة من منازل الصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول،
ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله.
هذا الحديث فيه بيان أن الصالحين يذهبون، والمراد بهم أهل العلم وأهل الفضل، يذهبون قد يكون ذهابهم من قطر أو من وقت أو من العموم. على كل حال، هذا الحديث يدل على ذهاب الصالحين بالعموم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ويبقى حفالة، يعني أواخر الشيء من الحب أو من الدقيق أو من الأشياء التي تحفظ في وعاء. فالعلماء والصالحون في الدنيا كهذه المادة التي تحفظ في ظرفها، يذهبون الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حفالة. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، يعني ليس عندهم من الخير والفضل ما يرفع شأنهم عند الله جل وعلا، وهذا في آخر الدنيا. ولا شك أن ذهاب العلماء وذهاب الصالحين ينذر بخطورة، وهو انتشار البدع وانتشار الأهواء. قد جاء في الحديث: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يعدون. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يعدون. وهكذا. ولا شك أن ذهاب العلماء له أثر في الدنيا، لأن الشيطان يروج سوقه ويكثر أتباعه ويقل من يقارع ويصارع هؤلاء الأشرار. وحينها عندما يكثر الشر وأهله لا يبالي الله بهم باله، أي لا يبالي بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
هذا الحديث يدل على الحرص، على حرص ابن آدم على جمع المال. مهما أعطي من المال لا يمكن أن يصل إلى درجة يقول اكتفيت من المال أبدا. فما دام أن الأمر كذلك، لماذا لا يستغني بما يسد حاجته ويريح نفسه؟ ما دام أنه النفس لا تشبع فليشبعها وليقنعها، لأن الدنيا لا يشبع منها أحد. ينبغي للعاقل أن يكتفي من الدنيا بما يسد أوجه من نفقة عياله وقضاء دينه وستر حاله، وما زاد على ذلك فهو فضل، لا ينبغي أن يتبع نفسه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما قدم من ماله فهو له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم، الإنسان يحرص على المال ويبقى حرصه إلى أن يموت، فإذا مات هل المال له أو لمن بعده؟ العاقل لابد يفكر في هذا. قد يحرص عليه فيبقى مكدسا أو محفوظا ويؤمل، سيبني مسجد، سيحفر بئرا، سيفعل، سيصنع، حتى إذا جاءه الأجل قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، ليس له من ماله عند موته إلا الثلث، لكن ما أنفقه في حياته لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، هذا الذي له. الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا يمهل الإنسان حتى إذا بلغت الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد صار لفلان، يعني للورثة، وربما يستعين به الوارث على معصية الله جل وعلا. فتدارك نفسك وتصدق قبل أن تفقد المال، لأنك إذا مت لم يكن المال لك بل يكن بأيدي من بعدك.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد عدت ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداك، أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
هذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حقيقة عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصادي وأصحابه وما كانوا عليه من الحاجة والفاقة وما كانوا عليه من الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا على خلاف ما قال ذاك الرجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني عندهم شراهة في الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا الحديث يصور حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حوله من أهل الصفة وغيرهم. يقص أبو هريرة رضي الله عنه هذه القصة، يعني أصابه الجوع فخرج يتعرض في الطريق، لعل أحدا من الصحابة يمر به فيطلبه إلى منزله فيطعمه. قال فمر أبو بكر فسألته عن آية، سألته قال ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى أبا هريرة عرف الذي في نفسه، ثم قال له الحق. فدخل أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد لبنا في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له الأنصار من منائح لهم اللبن، فإذا جاءه الشيء ربما بعث به لأهل الصفة ولم يذق منه شيئا. ولما وجد اللبن قال لأبي هريرة ادع لي أهل الصفة، وأهل الصفة ما بين 60 إلى 70، ليس لهم أسر وليس لهم منازل وليس لهم تجارات ولا أموال، وإنما هم على فضل المحسنين، يتواجدون أو يتواجد بعضهم. قال فقلت في نفسي وماذا يكون هذا اللبن في أهل الصفة وهو محتاج إلي؟ قال رضي الله تعالى عنه فساءني ذلك، يعني خشي أن يذهب اللبن ولم يصب منه شيئا. قلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وهو أحوجهم إليه. قال وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. يعني ليس هناك عذر من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر عليهم باللبن، فكان يعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتى على آخرهم. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من بقي يا أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال: جلس. قال: فجلست فشربت حتى رويت. قال: فما زال يقول لي اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. هذا دليل على إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يبارك له في الشيء اليسير القليل، وهذه من المعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا وسمعتم فضل إرضائه في بادية بني سعد وما حصل لحليمة السعدية. الحاصل يقول رضي الله عنه: شرب حتى لم يجد اللبن مسلكا. قال: فأعطيته الكدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وثقته بالله جل وعلا وسعة صبره واحتسابه، ورضي بما بقي من اللبن وآثر أصحابه على نفسه. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته التي قال الله فيها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكم له من الفضل على أمته، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. والحديث الذي بعده عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني على قدر حاجتهم في القوت فقط. وهذا لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن الدنيا تفتن الإنسان وتشغله، وليس له غرض فيما فضل عن حاجته، فإما ثوب يواري بدنه، وإما لقمة يسد بها رمقه، وإما بيت يسر أهله ونفسه، وما زاد فهو فضل.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باسمي وباسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام والحضور المباركون، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، وفقه الله وسدده وعافاه ومتعه الله طولة العمر على طاعة الله بالصحة والعافية. شكر الله للشيخ هذا المجيء رغم ما يمر الشيخ به وطول الطريق، فجزاه الله خيرا، يشاركنا في إنجاح دورة والد الجميع، والشيخ من أوائل طلاب الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمة الله على الجميع، حفظ الله الشيخ. نلتقي الليلة مع شيخنا الشيخ محمد ويعلق وفقه الله بما فتح الله عليه على مختصر صحيح الإمام البخاري، مختصر الزبيدي رحمة الله عليه أيضا، في كتاب الرقاق، ما يتعلق بالوعظ والتذكير وتليين القلوب، ما أحوجنا إلى ذلك دائما وأبدا أن يصاحب العلم والتأصيل العلمي الترقيق والوعظ والتذكير، فيجمع طالب العلم بين هذا وهذا وذاك، أسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن يفتح عليه وأن يوفقه ويسدده ووفقنا جميعا وإياكم لكل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي ساقها الله إلينا فجمعنا بكم في هذا الوقت وفي هذا المكان على روضة من رياض العلم لنتذاكر ونتدارس ما يحيي القلوب ويروي النفوس ويكون بمثابة الزاد الذي لا يستغني عنه المسافر. فنحمد الله جل وعلا على هذا، ونشكر فضيلة الشيخ أحمد على جهوده المباركة وعلى تنسيقه لهذه الدورة، في سنواتها الماضية والتي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لها الاستمرار والإفادة من كلام طلاب العلم وارتيادها من طلاب العلم جميع أنحاء المعمور وليس من الداخل فقط. فنسأل الله أن ينفع بها كما نفع بمن تحمل اسمه في حياته وبعد مماته. ذلكم هو شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الذي أمضى حياته في طلب العلم تتلمذا وتدريسا وتأليفا ودعوة، كما هو شأن شيخه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهم الله عن الدعوة والمنهج والعلم وطلاب العلم خير الجزاء. فقد بذل ما في وسعهما في هذا الصدد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بآثارهما وأن يبارك في طلابهما وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وما هذه الدورة إلا ثمر من ثمار جهودهما، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أورد الزبيدي رحمه الله في مختصره من صحيح الإمام البخاري قول الإمام البخاري: كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
هذا الحديث في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، والذي إذا رأى طالب العلم اتصال السند بهذا الكتاب لا يحتاج إلى بحث عن مصدر آخر، فالحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. فهذا الباب يدل على معنى الترجمة، وأن الصحة والفراغ جاء بيانها في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فالصحة نعمة لمن وفقه الله جل وعلا لاستغلالها، فيعبد الله جل وعلا حال صحته ويستفيد من الصحة ما يستطيع من العمل الذي لا يستطيعه من أصيب بمرض أو كبر، فيغتنم هذه الفرصة، لأنه قد يأتي عليه يوم من الأيام يعض أصابع الندم ويقول: يا ليته استفاد من صحته. عندما يعجز عن بعض الأعمال التي يراها يقوم بها الأصحاء، وأذكر يعني موقفا لأحد السائلين لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، جاءه وكنا عنده في عيادة له حينما أصيب بحادث، فجاء السائل يسأل عن حكم السجود إيماء لأنه لا يستطيع ثني الركبتين، فقال: ماذا أصنع يا شيخ؟ قال: تستطيع القيام؟ قال: نعم. قال: تستطيع الركوع؟ قال: نعم. قال: الذي لا تستطيع السجود؟ قال: نعم. قال: صلي قائما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اجلس على الكرسي وأومئ بسجودك. فانتبه الرجل إلى شيء حن إليه حنينا، قال: ما عاد أستطيع أن أسجد على الأرض، ثم بكى. فهذا يدل على أن الإنسان يتفقد حاله ووضعه ويستفيد من الوضع الذي هو فيه، يستطيع العبادة، يغتنم الفرصة، يغتنم صحتك قبل مرضك، وشغلك قبل فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ينبغي للعاقل أن لا تمر به الحياة تنهب نهبا من الشيطان. فالصحة مهمة في حياة المؤمن يستفيد منها في مجال الصلاة، في مجال الصوم، في مجال القيام، في مجال إعانة المحتاجين بصحته. وكذلك الفراغ، الفراغ الذي قد لا يجده الإنسان، قد يشغل في حياته فيستفيد من الفراغ، ولا سيما في مراجعة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم الذي دونه العلماء في كتبهم، يبذل ما يستطيع في وقت الفراغ، لأنه قد يشغل عن ذلك، سواء كان بأعمال الدنيا أو بفقد بعض الحواس. تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تقدم العمل لوالديك، لأسرتك، لطلابك، لزملائك، قبل أن تفقد هذا الفراغ استفد منه، ولا سيما في حفظ المتون وأجل ذلك وأعظمه كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيستفيد الإنسان من هاتين النعمتين من الصحة والفراغ قبل فقدهما. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
نعم، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على كتف ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه من الوصايا التي ينبغي لنا أن نتعاهد بها أبناءنا وأولادنا وطلابنا وأصدقائنا، أن يوصي بعضنا بعضا. فالوصية تنفع إذا صادفت قلبا واعيا ومقبلا أوصاه بهذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي ينزل المكان غير داره، لم يكن له فيه أهل ولا معارف، فهو في مكان غريب. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في بدايته ونهايته بهذه الصفة، بهذه الغربة. بدأ الإسلام غريبا في المجتمع الذي ظهر فيه لأول مرة، وهو المجتمع الجاهلي، على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسيعود غريبا كما بدأ. وهكذا المؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا كالغريب الذي ليس له دار يسكنه، ولا أسرة يأوي إليها، ولا أصحاب يجالسهم ويضاحكهم، ليس له شأن في هذا المكان. هكذا المؤمن. المؤمن في هذه الدار، في هذه الدنيا، ما هو إلا مرحلة من مراحل العمر، ثم ينتقل إلى الدار الباقية، إلى دار البقاء، إلى الدار التي خلق من أجلها. فلم نخلق من أجل الدنيا، خلقنا من أجل الآخرة. فالعاقل هو الذي يعمل في هذا المكان الذي وضع فيه بمثابة السوق الذي يأخذ منه حوائجه ليعود إلى منزله، ثم يرجع إلى منزله وأهله. فينبغي للعاقل أن يستشعر هذا الشعور في الدنيا، بمعنى أنه لا يشتغل بحطامها وتوافهها ومشاغلها التي لا تنتهي. مهما عمل الإنسان في الدنيا لا يمكن أن ينتهي إلى نهاية، فينبغي له أن يشتغل بما هو أهم، وهي الآخرة. وكذلك عابر السبيل، المسافر أشد من الذي ينزل في منزل، هذا على ظهر الطريق، يباح له ما لا يباح للنازل. وكلا الأمرين ضروريان للمؤمن، ضروري له أن يعيش في هذه الدنيا كالغريب، وضروري له أن يعيش فيها كالمسافر وهو كذلك، مسافر علم أو جهل، ومنتقل عنها شاء أم أبى. فالعاقل هو الذي يغتنم الفرصة فيأخذ الزاد في وقت تواجده للسفر الطويل. فالمسافر إذا أراد أن يسافر برا أو بحرا أو جوا تأهب لهذا السفر، مع أنه سفر قصير وعلى وجه الأرض أو في جوها، ويخرج من مكان له فيه أصحاب أو أولاد وينزل على رفقاء أو أصحاب، لكن سفر الآخرة لا يعلم حاله ونهايته إلا الله جل وعلا. فينبغي للعاقل أن يأخذ بالأسباب التي يحمد فيها اجتهاده وتفطنه لهذا الموطن الذي هو فيه. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا لست بمقيم ولست بمستوطن، بل أنت غريب ومسافر. فانظر ماذا يفعله الغريب والمسافر، وافعل كما يفعلان، والتوفيق من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
نعم، في هذان الحديثان، في هذين الحديثين هذا المثال النبوي، وضرب الأمثلة يقرب المعنى من الحواس المبصرة أو من البصر أو السمع. والمثال موجود، ضرب الأمثلة في القرآن والسنة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، والله جل وعلا قد ضرب الأمثلة في القرآن ثم قال: وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ضرب مثلا للإنسان وللأمل وللعوارض التي تعترضه من الأمراض والحوادث والأشياء التي تلم به، ومع ذلك أمله أبعد من ذلك. فالإنسان يحيط به الأجل، لا يمكن أن يتعداه في الدائرة التي هو في داخلها، لا يمكن أن يتعدى الوقت الذي كتبه الله له. فإذا جاء أجله انتهى وقته، لكن الأمل عنده خارج دائرة الأجل، وجعل ما يصيبه من الأمراض والأسقام والأحداث والأشياء التي تكتنفه جعلها بمثابة الخطوط التي تعترض ذلك الخط الخارج من الدائرة وهو الأمل. الأمل بعيد يخطط الإنسان لعشرات السنين، وقد يكون الأجل أقرب من ذلك، قد يبني البناء ولا يسكنه، وقد يجمع الأموال ولا يتمتع به، وقد يزرع الزرع ولا يحصده، وقد يوضع له الطعام فلا يأكله. هذه حقائق يجب علينا أن نعيها وأن نقصر الآمال وأن نستعد بالأعمال، لأن الأمل يلهي الإنسان. إذا جاء يعمل قال له الشيطان: لا تزال أنت في مقتبل العمر، ولا تزال في صحة كاملة، ولا تزال ولا تزال ولا تزال، مع أن الأمر أسرع من ذلك. فيجب على الإنسان أن يعي هذه العبر التي تساق إليه والأمثلة التي تضرب له ليستفيد منها. والغرض هو تقصير الأمل، لأن ذكر هذه اللذات وهو الموت يعني يفيدك في الحياة، فما ذكره الإنسان في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعه. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الأمثلة التي تضرب في القرآن والسنة حتى يأخذ منها العبرة والعظة، وحتى يعرف النتيجة التي من أجلها سيقت فيستفيد منها. فالغرض من هذين الحديثين هو حث المؤمن على الاستعداد للانتقال من هذه الدار، وعدم إطالة الأمل أو استبعاد الأجل. الأجل إذا جاء أحدهم الموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي للإنسان ألا يجري وراء الأمل، بل عليه أن يتذكر الموت ليحثه ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية والاستعداد بما يستطيع من الأعمال، ولا سيما في المواسم التي يجب أن يصاحب الإنسان فيها هذا الشعور. تفضل.
قال رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل.
قال رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن يجعل لكل فائدة في كتابه بابا، ويأتي تحت هذا الباب ما يحمل من الأحاديث تلك الفائدة. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر يعني أبلغه الحجة، بلغته الحجة، وأن الله جل وعلا أمهله حتى بلغ هذا العمر. وهذا العمر أحد طرفي مراحل الانتقال من هذه الدار، لأن يعني أكثر الوفيات ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. فإذا بلغ الإنسان 60 سنة لم يبقى إلا وقت الانتقال، لم تبقى له حجة وليس له عذر في ترك طاعة أو فعل معصية. فإذا بلغ الإنسان هذا العمر فليتذكر أن الله جل وعلا أنعم عليه بنعمة أن بلغه هذا العمر ليستدرك ما فات وليتدارك ما قصر فيه من الطاعة أو وقع فيه من المعصية، فيتوب إلى الله وينيب، لأنه لا عذر له بعد هذا السن. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، لأن الإنسان لا يحب الموت. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت: يا رسول الله، الموت كلنا يكرهه. قال: ليس هذا، وإنما المؤمن إذا بشر بما عند الله جل وعلا عند قبض روحه أحب لقاء الله جل وعلا، فأحب الله لقاءه. وأما غير المؤمن من الكفار أو المنافقين أو المرتابين إذا بشر بما له عند الله من العذاب كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. لكن غالب الأحوال كما قالت عائشة رضي الله عنها أن ليس هناك أحد يحب الموت إلا من كان له اجتهاد في الطاعة والعبادة وطمع في مغفرة الله ورحمته. وقد جاء أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فلطمه ففكأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الرب جل وعلا فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أو كما قال. فقال: ارجع إلى عبدي فقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما وارت يده من شعر فله بكل شعرة سنة. فجاءه ملك الموت وأخبره بهذا، فقال: ثم ما؟ يعني بعد هذه الفترة. قال: الموت. قال: فالآن. فيدل هذا على أن كل حي يأمل الحياة، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، يعني في قلب الكبير صفتان لا تكبر، وهو الأمل وحب الحياة، حب الدنيا وطول الأمل. لكن ينبغي للإنسان أن يحب الحياة لطاعة الله جل وعلا، يستغلها ويستفيد منها. وطول الأمل في التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. لهذا جاء في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فلعله إن كان مقصرا فلعله أن يستعتب، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: ليوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله. يوافي يعني يأتي يوم القيامة، يبعث من قبره يوم القيامة وقد مات على لا إله إلا الله، ختم له بها حياته الدنيا. يأتي الله، يأتي ربه يوم القيامة بهذه الكلمة: لا يوافي، لن يوافي عبد يوم القيامة، يعني لن يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله. لأن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، من مات على ذكر بعث عليه، من مات على طاعة بعث عليه. ولهذا فإن دم الشهيد يبعث يوم يبعث، جرحه يبعث يعني ينبعث دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالإنسان يبعث على ما ختم له من الأعمال، فيأتي من قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ويأتي الملبي يلبي، الذي وقصته ناقته في عرفة فمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وألا يمسوه طيبا وألا يخمروا رأسه ووجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا من أحاديث الوعد الذي ينبغي أن يصدق ويؤمن به العبد وأن يحمله على ظاهره، ولكن لا بد أن يجمع بينه وبين نصوص الوعيد. فهناك نصوص وعيد في القرآن والحديث، ولا بد أن يجمع بها بين هذا وهذا حتى لا يعمل نص ويغفل نص آخر. هذا الذي ينبغي للإنسان، وهذا من البشارة لمن مات على هذه الكلمة، أن الله جل وعلا يحرمه على النار، إما ابتداء فالله جل وعلا غفور رحيم، وإما بعد أن يمحص، فالعلم عند الله. الموحد الذي يفضي إلى الله بأعمال فيها الصحيح وفيها الخطأ أمره يوكل إلى الله جل وعلا، إن شاء تجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء هذبه ونقاه، ثم المصير يكون إلى الجنة. فقد يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه النار، يعني الخلود في النار، أو حرم عليه النار ابتداء. وكذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. الصفي المراد به القريب كالابن والأب والأخ والصديق والأم والزوجة، هؤلاء هم الأصفياء. إذا قبض الله روح صفي عبده من الدنيا ثم احتسبه، فالجزاء عند الله الجنة. فالله جل وعلا يسأل الملائكة عندما يقبضون روح ولد العبد المؤمن، فيقول لهم قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول الرب جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لكن الاحتساب يكون بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن هذا أمر قدره الله جل وعلا في الأزل، وأن الله تصرف في ملكه، ليس لك عليه اعتراض. أم سليم رضي الله عنها رزقت من أبي طالحة ولدا فمرض، ثم خرج أبو طالحة في غرض من الأغراض، ولما رجع سأل ما فعل ابننا؟ قالت هو أسكن ما يكون. ثم حضرت له العشاء فتعشى وتصنعت له فأصاب منها حاجته، قالت له لو أن قوما أودعوا عندك وديعة ثم جاء يطلبونها هل لك أن تمنعها؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. هذا من المواقف العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا لهما في ليلتهما وبورك لهما فحملت من تلك الليلة. الحاصل أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة يصبر ويحتسب، فإما الأجر أو الوزر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت عليك عني فإنك لن تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه تعتذر فلم تجد على بابه بوابين، فقالت أصبر الآن، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان إذا ابتلي بمصيبة في ولده في والده في أمه في أقرب الناس إليه في أحب الناس إليه فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي. فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن يرضى ويسلم عند الابتلاء في أحد أقاربه، وهذه منزلة من منازل الصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة. نعم.
قال رحمه الله باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله.
هذا الحديث فيه بيان أن الصالحين يذهبون، والمراد بهم أهل العلم وأهل الفضل، يذهبون قد يكون ذهابهم من قطر أو من وقت أو من العموم. على كل حال هذا الحديث يدل على ذهاب الصالحين بالعموم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ويبقى حفالة، يعني أواخر الشيء من الحب أو من الدقيق أو من الأشياء التي تحفظ في وعاء. فالعلماء والصالحون في الدنيا كهذه المادة التي تحفظ في ظرفها، يذهبون الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حفالة، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة، يعني ليس عندهم من الخير والفضل ما يرفع شأنهم عند الله جل وعلا، وهذا في آخر الدنيا. ولا شك أن ذهاب العلماء وذهاب الصالحين ينذر بخطورة، وهو انتشار البدع وانتشار الأهواء. قد جاء في الحديث: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يعدون، وهكذا. ولا شك أن ذهاب العلماء له أثر، له أثر في الدنيا، لأن الشيطان يروج سوقه ويكثر أتباعه ويقل من يقارع ويصارع هؤلاء الأشرار، وحينها عندما يكثر الشر وأهله لا يبالي الله بهم بالة، أي لا يبالي بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
هذا الحديث يدل على الحرص، على حرص ابن آدم على جمع المال، مهما أعطي من المال لا يمكن أن يصل إلى درجة يقول اكتفيت من المال أبدا. فما دام أن الأمر كذلك، لماذا لا يستغني بما يسد حاجته ويريح نفسه؟ ما دام أنه النفس لا تشبع فليشبعها وليقنعها، لأن الدنيا لا يشبع منها أحد. ينبغي للعاقل أن يكتفي من الدنيا بما يسد أوجه من نفقة عياله وقضاء دينه وستر حاله، وما زاد على ذلك فهو فضل، لا ينبغي أن يتبع نفسه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما قدم من ماله فهو له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
نعم، الإنسان يحرص على المال ويبقى حرصه إلى أن يموت، فإذا مات هل المال له أو لمن بعده؟ العاقل لابد يفكر في هذا. قد يحرص عليه فيبقى مكدسا أو محفوظا، ويؤمل سيبني مسجد، سيحفر بئرا، سيفعل، سيصنع، حتى إذا جاءه الأجل قال: هذا لفلان وهذا لفلان، وقد كان لفلان، ليس له من ماله عند موته إلا الثلث، لكن ما أنفقه في حياته، لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، هذا الذي له. الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا يمهل الإنسان حتى إذا بلغت الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد صار لفلان، يعني للورثة، وربما يستعين به الوارث على معصية الله جل وعلا. فتدارك نفسك وتصدق قبل أن تفقد المال، لأنك إذا مت لم يكن المال لك بل يكون بأيدي من بعدك.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد عدت ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
هذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حقيقة عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصادي وأصحابه وما كانوا عليه من الحاجة والفاقة، وما كانوا عليه من الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا على خلاف ما قال ذاك الرجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني عندهم شراهة في الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا الحديث يصور حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حوله من أهل الصفة وغيرهم. يقص أبو هريرة رضي الله عنه هذه القصة، يعني أصابه الجوع فخرج يتعرض في الطريق، لعل أحدا من الصحابة يمر به فيطلبه إلى منزله فيطعمه. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية، سألته قال: ما سألته إلا ليشبعني. فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى أبا هريرة عرف الذي في نفسه، ثم قال له: الحق. فدخل أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد لبنا في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له الأنصار من منائح لهم اللبن، فإذا جاءه الشيء ربما بعث به لأهل الصفة ولم يذق منه شيئا. ولما وجد اللبن قال لأبي هريرة: ادع لي أهل الصفة. وأهل الصفة ما بين 60 إلى 70، ليس لهم أسر وليس لهم منازل وليس لهم تجارات ولا أموال، وإنما هم على فضل المحسنين، يتواجدون أو يتواجد بعضهم. قال: فقلت في نفسي: وماذا يكون هذا اللبن في أهل الصفة وهو محتاج إليه؟ قال رضي الله تعالى عنه: فساءني ذلك، يعني خشي أن يذهب اللبن ولم يصب منه شيئا. قلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وهو أحوجهم إليه. قال: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ليس هناك عذر من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر عليهم باللبن، فكان يعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتى على آخرهم. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من بقي يا أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال: اجلس. قال: فجلست فشربت حتى رويت. قال: فما زال يقول لي: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. هذا دليل على إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يبارك له في الشيء اليسير القليل، وهذه من المعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا وسمعتم فضل إرضائه في بادية بني سعد وما حصل لحليمة السعدية. الحاصل يقول رضي الله عنه شرب حتى لم يجد اللبن مسلكا، قال فأعطيته الكدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وثقته بالله جل وعلا وسعة صبره واحتسابه، ورضي بما بقي من اللبن وآثر أصحابه على نفسه، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته التي قال الله فيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكم له من الفضل على أمته، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. والحديث الذي بعده عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني على قدر حاجتهم في القوت فقط. وهذا لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن الدنيا تفتن الإنسان وتشغله، وليس له غرض فيما فضل عن حاجته، فإما ثوب يواري بدنه، وإما لقمة يسد بها رمكه، وإما بيت يسر أهله ونفسه، وما زاد فهو فضل.